بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. قال رحمه الله: قوله تعالى إذ يريكهم الله، يريك يا محمد المشركين في منامك أي نومك، أي رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء حق. وقال الحسن: في منامك أي في عينك، لأن العين موضع النوم، وهذا التفسير تعقبه ابن كثير وقال هذا قول غريب، لأن الآية صرحت بالمنام: إذ يريكهم الله في منامك. وأيضا لأن رؤية العين ذكرها في الآية التي بعدها: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم. فتفسير في منامك بأنه معنى في عينك، لأن العين موضع النوم، تفسير كما قال ابن كثير غريب، بل كانت هناك رؤية، الرؤية منامية وهي التي في الآية الأولى، ثم الرؤية البصرية في الآية الثانية، وكلاهما متفقتان. قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم أي لجبنتم، ولتنازعتم أي اختلفتم في الأمر أي في الإحجام والإقدام، ولكن الله سلم أي سلمكم من المخالفة والفشل، إنه عليم بذات الصدور. قال ابن عباس: علم ما في صدوركم من الحب لله عز وجل. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، قال مقاتل: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن العدد قليل قبل لقاء العدو، وأخبر أصحابه بما رأى، فلما التقوا ببدر قلل الله المشركين في أعين المؤمنين. لما التقوا أي عند المواجهة قبل الالتحام والاقتتال، صارت كل طائفة ترى الأخرى قليلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم 70؟ قال: أراهم 100. فأسرنا رجلا فقلنا: كم كنتم؟ قال: 1000. وهذا الأثر عن ابن مسعود منقطع، هو عند ابن أبي حاتم الطبري من طريق ابن إسحاق عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. ويقللكم يا معشر المؤمنين في أعينهم. قال السدي: قال ناس من المشركين: إن العير قد انصرفت فارجعوا. فقال أبو جهل: الآن إذ برز لكم محمد وأصحابه فلا ترجعوا حتى تستأصلوهم، إنما محمد وأصحابه أكلة جزور. يعني مقدار طائفة من الناس يأكلون جزورا، يكفيهم جزور لو ذبح لها، وكانت العادة أن الجزور ينحر للمئة، ولذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أولئك العبيد الذين جاء يستقون المال لقريش، قال: كم عددهم؟ قالوا: لا ندري. قال: كم ينحرون؟ قالوا: ينحرون يوما تسعا ويوما عشرا من النوق. قال: إذن القوم ما بين 900 والألف. فقوله إنه محمد أصاب أكلة جزور أي يكفيهم جزور إذا ذبح لهم، بمعنى نحو المئة. فلا تقتلوهم واربطوهم بالحبال، يقوله من القدرة التي في نفسه. قال الكلبي: استقل بعضهم بعضا، استقل أي رأى بعضهم بعضا قليلا، استقل من القلة، استقل بعضهم بعضا ليجترئوا على القتال، فقلل المشركين في أعين المؤمنين لكي لا يجبنوا، وقلل المؤمنين في أعين المشركين لكي لا يهربوا. إن كان هذا من حكمة الله، جعل المشركين في أعين المؤمنين قليلا، فائدة هذا ليتشجع المؤمنون لئلا يجبنوا عن قتالهم. وقلل المؤمنين في أعين المشركين، جعل المشركين يرون المؤمنين قليلا أيضا لفائدة، ليجمع الله بينهم وبينهم، لأنهم إذا رأوهم كثيرا قد يتركون القتال ولا يقاتلون، لكن يرونهم قليلا فيتجرؤون عليهم. أيضا ذكر أهل العلم، قالوا: من الفائدة في تقليل المؤمنين في أعين المشركين أن المشركين لا يتجهزون ولا يتأهبون أهبة صحيحة، بمعنى يقول العدد قليل لا يحتاجون إلى تأهب وتجهز، فيأخذون الأمر بعدم الجد، وهذا فيه فائدة. استشكل بعضهم قول الله تعالى في سورة آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. قالوا: هذا لا تثبت أن المشركين يرون المؤمنين مثليهم أي ضعفي عددهم. قال ابن كثير: والجمع بين هذه الآيات أن الله قللهم حين المواجهة، حين تواجهوا ورأى بعضهم بعضا، فلما التحم القتال وبدأت المعركة صار المشركون يرون المسلمين مثليهم، ليضعفوا ليخافوا. فإذا مرت الرؤية بثلاث أحوال: رؤية منامية، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم، رآهم في المنام قليلا، رأى المشركين قليلا ثم أعلم أصحابه بذلك. الثانية الرؤية حين المواجهة قبل الالتحام وقبل القتال، وهنا قلل الله كل طائفة في أعين الأخرى، قلل الله المسلمين في أعين المشركين، وقلل الله المشركين في أعين المسلمين ليتجرأوا على القتال. الله تعالى يريد أن يجمعهم، فإذا رأت كل طائفة الطائفة الأخرى قليلة تجرأت عليها، الرؤية الثالثة الرؤية في أثناء المعركة، في أثناء القتال حين التحموا، فكان المشركون يرون المسلمين ضعفيهم، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. هاي هذا من تأييد الله تعالى. ليقضي الله أمرا من إعلاء الإسلام وإعزاز أهله وإذلال الشرك وأهله، كان مفعولا أي كائنا، وإلى الله ترجع الأمور. إذن هذه الآيات فيها أن الله تعالى إذا أراد إتمام شيء يسر أسبابه الموصلة إليه، فكل سبب يؤدي إليه ييسره سبحانه. ويقدر ما فيه النفع لعباده المؤمنين، فإنه قد يقول قال إن الحكمة والمصلحة أعظم إذا كثر المؤمنين في أعين المشركين، رأوهم كثيرا، ولكن الله تعالى يريد شيئا، فإذا رأوهم كثيرا ربما هربوا وتركوا القتال، والله تعالى يريد أن يجمع بينهم، لأن المصلحة في الجمع بينهم أعظم. فجعل كل طائفة ترى الطائفة الأخرى قليلا ليجترئ بعضهم على بعض، وأيضا لئلا يأخذ المشركون أهبتهم ولئلا يتجهزوا. فلما جمع الله بينهم عظم المؤمنين وكثرهم في أعين المشركين لينهزموا. وكيف يجري الله تعالى لعبده التقدير العظيم الذي فيه قوته ونصره وإعزازه ولا يشعر؟ فالمؤمن يصدق مع الله تعالى ويسير في ما هو فيه من الخير، سواء كان في جهاد، في دعوة، في تعليم، والله تعالى سيسر له من الأسباب ما لا يدركه هو بنفسه لا يدركه، والله تعالى هو الذي ييسره. أخ يقول عدد المؤمنين في حقيقة الأمر كان قليلا، فكيف قللهم في أعين المشركين؟ هم قليل وقل لهم أكثر. كم كانوا؟ 310. ماذا قال أبو جهل؟ قال هم أكلت جزور، أي نحو 100، أي هم قليل، ومع ذلك صار المشركون يرونهم أقل من عددهم الحقيقي، يرونهم نحو 100. أخوني يقول ما الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم قليلا في المنام ثم عرف قبل القتال أنهم ما بين 900 إلى 1000؟ لا إشكال فيه، ففي العين يرونهم قليلا، وهذا الخبر الذي أخبر به هذان العبدان الذين جاءوا يستقوا الماء كان تقديرا. وأما في رؤية العين فيرونهم قليلا، فالتقليل كان في رؤية العين. ثم هذا العلم علم به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان مع ممن أخذ ذينك العبدين، ولم يكن للصحابة كلهم. ويقول ما معنى رأي العين؟ أي رؤية بالعين. أخن يقول ما هو أحسن التفاسير، البغوي أو السعدي أو الطبري أو ابن كثير أو تفسير سيد قطب؟ كل التفاسير الأولى المذكورة، البغوي والسعدي والطبري وابن كثير، من أحسن التفاسير على اختلاف بينها. فالسعدي مختصر يناسب المبتدئ والعامي. البغوي أرفع منه قليلا وأوسع منه تفسير ابن كثير وأوسع من الجميع تفسير الطبري، وكلها تفاسير نافعة ومن الكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. وأما تفسير سيد قطب الذي هو بعنوان في ظلال القرآن ففي كثير من الأحوال ليس فيه تفسير، وإنما هو ارتجال وكلام أدبي يطلقه دون تقيد بتفسير السلف واعتناء بما قالوه، دون اعتناء بالأحكام التي دل عليها القرآن وبيانها. وهو ذكر هذا عن نفسه، قال أنا لا أعتني بهذا، دون تقيد بمذهب السلف في أمر العقيدة، وهذا الأمر هو الأهم. فلم يتقيد بفهم السلف في تفسير القرآن، بل فسر القرآن كما ظهر له، ولم يتقيد بمذهب السلف في باب الاعتقاد، بل حصلت له أخطاء كثيرة فيه، قد حذر العلماء منه، من تفسير الظلال. وفيه أخطاء عظيمة، بعضها قد يوحي بعقائد الحلولية الاتحادية، بل في بعضها التصريح بذلك كما في تفسير لسورة الإخلاص، فيها تنقص من بعض الأنبياء، في تفسير تكفير للمسلمين، تكفير للمجتمعات. فكان سيد قطب لا يرى وجود مجتمع مسلم، يقول لا يوجد مجتمع مسلم في زمنه، تذكروا عنه أنه كان لا يصلي الجمعة أي مع المسلمين، لأنه يرى أنها لا توجد صلاة جمعة صحيحة. وكم كرر هذا في تفسيره أن المجتمع المسلم لا وجود له، وأن البشرية قد ارتدت، وأننا صرنا في جاهلية القرن العشرين، ونحو ذلك من الألفاظ التي توحي بتكفير كل المسلمين. فتفسير في ظلال القرآن لسيد قطب تفسير حذر منه أهل العلم لما فيه من الأخطاء الكثيرة، وللشيخ الدويش رحمه الله كتاب في مجلد بيان أخطاء تفسير سيد قطب في ظلال القرآن. وليس الدويش هذا الواعظ الموجود، الدويش عالم توفي رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.